أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى البرايا وأنور الأنوار محمد النور المبين وعلى آله أنوار الضياء. كنا في بحث دليل الصديقين، وفي هذا البرهان برهان الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد لكن بالمعنى السعة الوجودية الخارجية. التي تستعمل في علم الاقتصاد أو في علم العرفان. فمر أن السعة في الوجود الأزلي والأبدي السرمدي ليس والعياذ بالله سعة مقدارية أو جسمانية أو مكانية أو جغرافية أو زمانية. فعند تعبيرات الرؤيا موجودا في كل مكان في كل زمان، لكن ليس بمعنى كيف والمكان والزمان مخلوقان له تعالى، فكيف يحتوشه المكان والزمان. وهذا بيان لطيف بينه أهل البيت عليهم السلام في عدة من الخطب لأمير المؤمنين والروايات لأئمة الدين من آل طه وياسين. بينوا أن لدفع مشاغبة الوهم، وهم الإنسان، المكان والزمان، المكان والزمان، المكان والزمان، المكان والزمان، هل هو واجب الوجود؟ بغض النظر عن إثبات الذات، عن إثبات معرفة الذات الأزلية السرمدية، نفس نخاطب الوهم، الوهم الإنساني. أيها الوهم، المكان، اسأل نفسك أنت أيها الوهم، يا قوة الوهم في الإنسان اللي هي قوة مستعصية عصية في مشاغبة الإدراكات العقلية، من أكبر المشاغبين للإدراكات العقلية من هو؟ الوهم. والوهم في أساس قد يقال عنه عقل مقيد محبوس. العقل المحبوس يكون ماذا؟ وهم. شلون عقل المحبوس وهم؟ طبعا لماذا احنا نخوض في العقل في الوهم والعقل المحبوس؟ لأن في الحقيقة مشاغبة الوهم للمعارف خطيرة جدا ومربكة وموهمة ومفتنة لفكر الإنسان، والعياذ بالله قد تقوده إلى الانزلاق. لذلك في توصيات أهل البيت عليهم السلام وبياناتهم تأكيد وكيد شديد على مدافعة الوهم ومشاغبته عن المعرفة العقلية أو القلبية للساحة الروحية. فيجب على الباحث في المعارف بالدقة إقعاد الوهم عن المشاغبة بطرح أسئلة سهلة يسيرة يتكبد الوهم بالترجل وينقشر، فقاعات وسحائب الوهم تنقشر. شلون؟ الآن من بال مثال كما في هذا المبحث الذي نحن فيه، وطريقة الإيقاظ التي ينبه عليها أهل البيت. فنخاطب الوهم في مقامنا هذا، نخاطب الوهم، نقول له: أيها الوهم، المكان والزمان الذي تفترض أنه يحتوش على كل شيء، هذا الزمان والمكان هل هو خالق الخلائق؟ ها؟ معقول؟ لا، غير معقول. الوهم هم نفسه يقول، يعترف. والوهم هم هو جناب آغا، شوي نحترمه، هم نخاطبه: أيها الوهم، هل المكان والزمان الذي تتصور أنه محيط أخطبوط بحر يحيط بكل شيء، هل هو خالق كل شيء؟ يرجع الوهم يقول: لا، هو عرض. الزمان عرض، كيف يكون خالق كل شيء؟ نقول له: إذن الزمان فرع الجسم وفرع حركة الجسم وفرع شؤون الجسم، تعال بنا إلى الجسم. كذلك المكان، لأن المكان ليس المكينة، فرق بين المكين وبين من؟ المكان. وإن كان في العرف الدارج عند الذهنية العامة عند الناس يطلقون المكان على الجسم المظروف، بالتالي نرجع نذهب إلى الجسم. في الزمان نذهب إلى الجسم، وفي العين السطحي المكان. وإن كان في البحث العقلي المكان ليس معناه المكين أو المتمكن فيه من الأجسام، الإطلاق العرفي للمكان غير الإطلاق العقلي، لأن بالدقة العقلية العقل يقول المتمكن فيه ليس مكان، المتمكن فيه جسم. المكان بالدقة هو الصفة العرضية الذي بين المظروف والظرف. الآن بغض النظر عن الدقة العقلية والمسامحة العرفية، بالتالي ينتهي المكان والزمان إلى أي شيء؟ إلى الجسم. نخاطب الوهم: أيها الوهم، هل الجسم هذا خلاق الخلائق؟ يقول: لا طبعا، الجسم ليس خلاق الخلائق. إذن دققوا، إذن ننتهي إلى من هو مفيض الجسم، مفيض الجسم الذي هو الجسم، هو مفيض المكان والزمان. إذن هناك واقعية تحيط بالجسم وفوق الجسم وفوق المكان والزمان، أصلا ما في زمان ومكان. أنت، خطاب بالسحر المبيح، أنت بالمنظر الأعلى، نستطيع أن نجاوب مشاغبة الوهم بإجابة أخرى، لأننا نحن الآن في بحث الإطلاق والتقييد. الإطلاق معنى السعة الخارجية، ونريد أن نتحرر ونتخلص في معرفتنا وذهننا عن ماذا؟ عن السعة الزمانية والسعة المكانية. احنا لسنا في السعة المكانية والزمانية. السعة المكانية والسعة الزمانية هذه سعة إمكانية، هذه محدودة وليست لا محدودة. نريد الآن أن نتخلص ونخلص معرفتنا بالساحة الإلهية عن السعة الزمانية والسعة المكانية. فعندما يقال إن الله واسع عليم، أي سعة؟ ليست السعة المكانية والزمانية. هذا الجواب كان نوع من التخلص وتنبيه للوهم أن سعة الله ليست مكانية وزمانية. في بيان آخر أيضا يذكر في بيانات أهل البيت، وأيضا استفاد منه الفلاسفة والمتكلمين الإسلاميين من هذه البيانات منهم عليهم السلام. رواد البحث العقلي كانوا يسترفدون من مجالس أئمة أهل البيت، أصلاً الذي نشر في العالم الإسلامي دي البحوث هم أئمة أهل البيت، من احتجاجات مجالس أندية العلمية للإمام الرضا عليه السلام وقبله أجداده ولما جر إلى زمن السيد الأنبياء، حتى في كتب مصادر العامة مذكورة أن أهل الملل والنحل عندما يأتون الخليفة أبو بكر أو عمر أو عثمان يعيون عن الجواب. لا، في طبقات ابن سعد عدة طرق عنده. طبقات ابن سعد ألف الكتاب في القرن الثالث تقريبا. ابن سعد في طبقاته عند عدة طرق لهذه المقولة لعمر بن الخطاب، عندما يعيا ويعجز عن جواب ويحيله إلى خصوص علي بن أبي طالب لا لبقية الصحابة. لا أبقاني الله لمسألة أو لمعضلة ليس لها أبو الحسن. نفس ابن سعد في طبقاته عدة مصادر راجعوا ترجمة عمر بن الخطاب وترجمة علي بن أبي طالب في الطبقات. بل الطبري نفسه بعد، طبري صاحب تاريخ الطبري بن أثير، عفوا الطبري مو بن أثير اشتبهت، نفس تاريخ الطبري هو الطبري نفسه صاحب كتاب جامع البيان وكتاب الحديث الموسوعة الكبيرة، محدث كبير تاريخي في عدة موارد ومسند كثير من تاريخه، مسند السبع أسانيدهم يذكر موارد عديدة التجاء ولواء عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان بعلي وعدم تأميله واستنجاده من الصحابة فقط بخصوص علي بن أبي طالب. حتى ما زلنا في يوم الميلاد لأمير المؤمنين صلى الله عليه، وإن كان غدا الأخوان مصرين على الأخر غدا وبعد غد وبعد غد، لو مدام نهاية السنة خلينا ناخذ هنا مخال بالخدمة ناخذ. المهم ما زلنا في ميلاد الأمير، أكو قصاصات هناك في الطبري معسعسة مبعثرة فيها أن فتوح البلدان في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان كلها بإدارة تنظيمية عسكرية وإدارة يعني وتخطيط دولة من علي بن أبي طالب في أكبر المعارك التي هزم فيها كسرى الأكاسرة وهزم فيها القياصرة، القادسية والنهاوند، أكبر معركتين هزم بها جيوش المسلمين جيوش كسرى، كلها كانت من تدبير علي وأيادي وأصابع بتوسط الأيادي والأصابع والتخطيط الذي رسمه علي بن أبي طالب. وده ملف موسوعة كبيرة يا أخوان، وكذلك في اليرموك وفي جلولاء وقنسرين، أبرز المعارك التي هزم فيها الروم والقياصرة من جيوش المسلمين. أعوان وأجناد علي في المعركة هم الذين أنجحوا المعركة، أمثال مالك الأشتر وعمار بن ياسر وغيره باعترافهم، وإلا لحل في المسلمين الفشل الذريع. حتى كذلك في نهاوند، حتى كذلك في القادسية. دع عنك ما يدعون عمر بن سعد، أقول سعد بن أبي وقاص والحشي، هذا اتركهم، هم نفسهم يعترفون لولا وجود عمار بن ياسر وحذيفة و و و لفشل أمر المسلمين. هذا بالإضافة إلى التخطيط المسبق الذي زوده علي بن أبي طالب بنص الطبري ومصادر قديمة أخرى عن تدبير الحرب، كيف رسمها نظام دولة في الداخل وفعاليتها في الحدود الجغرافية للتوسع. كل التخطيط رسمه في البدء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفسره وفصله وبينه كاملا علي بن أبي طالب. حتى الطبري وغيره يذكر أن عمر الخطاب من خوفه في بعض المعارك واستنجاد بعلي بن أبي طالب كان أطيط اصطكاك أسنانه تسمع، أخذته الرجفة، فقام له عبد الرحمن بن عوف، وقام له عثمان بن عفان، وقام له فلان بن فلان، كلما قالوا لا يفي، قال لهم لا يفي، يا أبا الحسن قم وانقذنا. فذكر له حتى ابن عتم في فتوح البلدان، ذاكرنا أطيط سمع أطيط اصطكاك أسنانه، فقام فما ذكر له لنا التاريخ الآن 3-4 صفحات مخطط كامل لنجاح المسلمين في نهاوند أكبر المعارك، ولولا لما نجح. ومع ذلك عمر بن الخطاب قال لعلي بن أبي طالب هذا تنظير يا أبا الحسن، لا عملا نريد ترشدنا خطوة خطوة كيف نمارس، يعني بشنا يعني هذا كيف رئيس دولة عليه تعالى. على كل فالرئيس الحقيقي من يكون، علي أو غيره؟ على أي حال هذه كلها قصاصات مبعثرة يا أخوان موجودة بحمد الله، رغم كمكمة التاريخ موجودة في بطون المصادر لديهم. وما ذكرناه في عادات الصحابة إلا نبذة، ولا إن شاء الله بهمة الأخوان دي صفحة عظيمة ذهبية في وجه من تاريخ أئمة أهل البيت، وكل أئمة أهل البيت لعلمكم هكذا كان دورهم، لكن التاريخ يغطي الحقائق كعادتي. حتى في زماننا الحاضر، حتى في زماننا الحاضر أي راجحة شامخة للإسلام والمسلمين صدقوني من ورائه عجل الله تعالى فرج الشريف، ولكن لا يدري بها من لا يدري كما هو القفل في العالم. وإن كانت الدوائر الغربية هي تصرح في بحوثها ودراساتها أن من ورائهم شخص هو الذي منهم ما يكون وكاهن. على هذه بحوث طويلة الدين، نرجع إلى بحثنا الذي كنا فيه. ففي بيانات أهل البيت هناك جواب آخر لهذا الوهم، السعة الزمانية والمكانية التي يشاغب بها الوهم، يشاغب بها المعرفة الإلهية. ما هي هذه الجواب الآخر؟ الجواب الأول مر بنا الآن أن الزمان والمكان بتأمل تريث من العقل يرى عرض للجسم، الجسم ليس خالق الخلائق، إذن وراءه خالق الخلائق، فهو يحيط بالمكان والزمان لأن الزمان يحيط به. هو بالدقة الزمان والمكان لا يحيط بالجسم، بالدقة الجسم يولد المكان والزمان، فكيف من هو أعظم من الجسم؟ خالق الجسم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن مشاغبة الوهم في السعة الزمانية والمكانية ما هو؟ هني هذا الجواب ظريف وعذب، بس يحتاج لنوع من التروق، أو بالدارج التروق، يذوق الإنسان. ريوق، ريوق يعني ريق يروقه، الريق من يروقه الإنسان. رائق، يروق وريوق على ما يسمون بالدارجة نقول هكذا، أي ترويقة أو ترويقة يعني. على حال هذا الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني أصلا السعة الزمانية والسعة المكانية بالدقة، بالدقة هي للأشياء المحدودة المتناهية. هي الأشياء المحدودة المتناهية، أما الشيء اللامتناهي لا معنى لفرض السعة الزمانية والمكانية له. بيان ذلك كيف؟ الآن لما نقول سعة زمانية، سعة زمانية فيها فواصل زمانية بالتالي، ولو فواصل موهومة، بدء وانتهاء، بدء وانتهاء، تعاقب حلقات، تعاقب مقادير، حتى في الفواصل المكانية. مر بنا أمس تذكرون الفاصل المكاني يعني ماذا؟ هذا البعض الجسماني غير متواجد في الجغرافيا في المكانية اللاحقة. وهالمجرة يعني طبيعة الجسم أبعاضه غائبة عن أبعاضه الأخرى. الجسم حتى السماوات حتى سدرة المنتهى، الجسم متباعدة أبعاضه عن أبعاضه الأخرى، غائبة أبعاضه عن أبعاضه الأخرى. إذن دوما في هذا البعض غائب عدم في ذلك عند ذلك البعض، كما أن ذلك البعض الثاني ليس متواجد عند هذا البعض الأول. إذن طبيعة الجسم، طبيعة حتى سعة المكان أو سعة الزمان دوما فيه غيبة وانعدام في الأبعاد. بالدقة الجسم الكل فيه غير موجود بوجود واحد، الكل غير موجود في وجود واحد. لما؟ لأن في هذا البعض هو ما موجود الكل، إنما الكل من هذا البعض وهذا البعض وهذا البعض وهذا البعض وهذا البعض. إذن هذا البعض وجوده غير ذلك البعض، ذلك البعض وجوده غير ذلك البعض، ولم يجرى. إذن هذا المجموع وهذا الكل أين وجد دفعة؟ ما في مولى وجود دفع. هل تتصور هني شوية تذوق شوية يحتاج له حس أو يحتاج له ذوق مرهف أكثر؟ خب مرة واضح بالنسبة إلينا ربما الدفعة في مقابل التدريج الزماني، أليس؟ الأمر الدفعي مقابل التدريج الزماني تقريبا واضح لنا، أليس؟ ماذا عن الدفعي المكاني؟ عجيب. تدريج زماني واضح بالنسبة لنا، مقابلة دفعي، أليس؟ مثل عالم الإبداع، كون فيكون، أليس؟ ماذا عن التدريج المكاني؟ التدريج المكاني يعني ماذا؟ التدريج المكاني يعني امتداد مكاني، كما في امتداد زماني تدرج، في امتداد مكاني. سير دفعي مكاني، دفعي مكاني يعني ماذا؟ يعني كله موجود في كل مكان، كله، ها مو بعضه، بعضه موجود بعضه غير موجود. الجسم دائما من جهة الامتداد الجغرافي بعضه موجود في بعض الأمكنة وبعضه الآخر موجود في أمكنة أخرى، ولم جرى منتشر ما موجود كله في كل مكان. صغير الجسم هو طبيعة هذه. الجسم يا موجودا يقال لك جسم، أنت لست موجودا في كل مكان، بعضك في بعض الأماكن وبعض الآخر أنت منتشر متوزع وجودك. أن لوجودك أن يجتمع في كل مكان، كلك في كل مكان، بدل ما يكون منتشر يكون متوزع، يكون دفعي، يعني وجوده بكله في كل مكان. هذا في عالم الأجسام قلنا شبيه النقطة في الداخل، شبيه النقطة. هكذا في الحقيقة الوجود المجرد، الوجود المجرد بغض النظر عن المجردات الآن درجات أو لا، بحث آخر. الوجود المجرد حيث لا نسبة له إلى مكان هو موجود في كل مكان. الوجود المجرد هسه من باب أساس وداعب الخيال مع الأخوة وداعب قوة الوهم مع الأخوة، الوجود المجرد افترضوه كما في تعبير روايات بعض الأحيان هكذا لأجل تقريب المعنى. الوجود المجرد مثل نقطة نور، هذه نقطة نور سابحة في كل مكان. سابحة في كل مكان يعني هي في كل مكان. أنا هذا التعبير تخيلي لكي أوصل المعنى للأخوان، وله معنى عقلي مو معنى خيالي. نقطة نور هي في كل مكان. لما يعني ماذا في كل مكان؟ لأنه ليس لها نسبة مخصصة مشخصة حابسة لها في أين زمان دون أين، أو أين مكان دون أين، في متى زمان في دون متى، في هذا المكان الزماني نعم، في هذا المكان الزماني أيضا نعم، في هذا المكان الزماني نعم. هي 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 نسبتها إلى الجميع الأجسام واحد. نسبتها أحد معاني الرحمن على العرش استوى. استوى مو استوى يعني سواسية الأشياء تحت هيمنته كما يبين الإمام الصادق. سواسية استوى، استوت الأشياء في كونها مقهورة تحت هيمنته. الرحمن على العرش استعلى هيمنة، استوى استوى يعني استواء الأشياء، مجرد طبيعة المجرد هذا ليست سعته مكاني، هو أوجد المكان وهو أوجد الأجسام وهو أوجد الأكوان، هي موجودة به، هي مو خالق الخلائق، هي موجودة به، فكيف تحدده محدودة به، محدودة به، موجودة به، مخلوقة به، ليست أزلية. من ثم هو عين العين، العين ليس خالق الخلائق، مخلوق به. إذن لتلك النقطة المركزية الحمد، كل القرآن في الحمد، الحمد في البسملة، البسملة في الاسم، والاسم والبسملة في الباء، والنقطة تحت، وكل الاسم أو الباء في النقطة تحت الباء، النقطة يعني تبدأ من المجرد. أحد معاني تفسير هذه الرواية عن أمير المؤمنين هذا المعنى، نقطة يعني شنو؟ أحد تفسير المعرفي لهذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين يعني أن الأمور والأكوان والأجسام بدأت من النقطة المجردة من عالم التجرد. فإذا السعة هنا الذي نحن فيها ليست سعة مكانية ولا سعة زمانية، سعة هيمنية في القدرة والقوة وقدرة الوجود وغناء الوجود. وصلى الله على محمد وعلى آله. غدا إن شاء الله نأخذ إلى يوم الأربعاء. الإخوان عندهم جد في مثابرة، هم أصروا بذلك. صلى الله على محمد وعلى آله.